الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحاول أن نكمل هذا اليوم ما يتعلق بموضوع الاستغراق في اللحظة الحاضرة، وتحملوا إن تأخرت عليكم دقائق لأهمية هذا الموضوع، مع أني سأجتهد ألا نتأخر قدر الإمكان بإذن الله. نحن وصلنا الآن إلى موضوع في قوله تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. وذكرت معنى الاستغراق في اللحظة الحاضرة وأسباب الاستغراق، وأشرت إلى بعض آثاره. اليوم كما بدأت بالأسبوع الماضي ولم نتمكن من الإكمال، كيف يتخلص الإنسان من الاستغراق في اللحظة الحاضرة استغراقا يؤثر؟ لأن بعض الاستغراق ليس سلبيا، كما قلت لكم كإكراك من الضيف. مثلا إذا جاءك ضيف استغرقك موضوع إكرامه، هذا مطلوب. إغاثة الملهوف، استنجد بك إنسان وهو ملهوف يستغرقك هذا الأمر، هذا أمر مشروع ومطلوب، يدل على خلق حسن دون أن تقع في خطأ. مثلا إنهاء الجنازة، إذا توفي الإنسان يستغرقنا هذا الأمر حتى تدفن. فلكن نحن نتكلم عن العموم وعلى ما يتعلق بالآثار العظيمة في موضوع الخطورة الاستغراق في اللحظة الحاضرة مما يؤدي إلى مصائب كثيرا ما تقع. بالجملة قلت لكم إن هذا أصله طبع بشري، ولذلك أشرت في الأسبوع الماضي إلى أن بعض الأنبياء، ذكرت بعض القصص التي ذكرها الله جل وعلا كقصة داود عليه السلام، وكما سيأتينا فيما بعد قصة موسى قبل أن يبعث، يعني قبل أن يرسله الله جل وعلا عندما قتل القبطي، وسيأتي نقف عنده. هذه حالات لا يسلم منها البشر، والأنبياء عليهم وعلى الصلاة والسلام بشر، قد يقعون في بعض ما يقع فيه البشر، لكنهم يعودون ويتوبون. ولذلك حتى آدم عليه السلام وداود عليه السلام وكذلك موسى كلهم استغفر الله جل وعلا فغفر لهم وتاب عليهم. فكيف نتخلص أو نهذب هذا الطبع البشري؟ نظرا إذن هذا المدخل مهم، أن الأصل في الإنسان غالبا تستغرقه اللحظة الحاضرة، فكيف تهذب هذا الأمر حتى لا تقع في الخلل؟ كم قتل من الناس بسبب الاستغراق في اللحظة الحاضرة؟ كم هدمت من بيوت وطلقت نساء وشردت بسبب الاستغراق في اللحظة الحاضرة؟ كم خرج أولاد من آبائهم بسبب تصرف الأب في استغراقه في لحظة حاضرة، يتصرف تصرف خاطئ فيخرج الابن ثم يحاول الأب أن يعيده ولا يستطيع. وتحدث قضايا كثيرة في هذا الأمر، بل أخطر من هذا، تقع قرارات أحيانا يتخذ الإنسان قرارات خاطئة. إذن هو لا شك أنه طبع بشري يحتاج إلى تهذيب ويحتاج إلى أسباب، هي التي أحاول أن أذكرها هذا اليوم، وأسأل الله الإعانة والتوفيق. من أعظم ما يجب في هذا الأمر هو الالتجاء إلى الله جل وعلا والتعرف إليه بالرخاء من أجل أن يعرفنا بالشدة مع التقوى. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. تقوى الله جل وعلا في الأزمات في الشدائد يحمى الإنسان، يجعل الله له فرقان بين الحق والباطل، لأن الاستغراق في اللحظة الحاضرة إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، يؤدي بالإنسان يرى حسنا ما ليس بالحسن. يعني هنا ماذا تراد أن تبدي به؟ تتصور أن هذا هو الأحسن هو الأفضل، لكن الله ربط على قلبها لتقواها وإيمانها من أجل أن تكون من المؤمنين، لأنها كانت كذلك. وأيضا تعرف إلى الله يعرفك في الشدة، لأن أيها الأحبة في حالات الرخاء سهل الإنسان ينتبه، لكن في حالات الشدة تحار العقول. الآن في الفتن التي نحن فيها الآن، فتن عظيمة تدع الحليم حيران، يستغرق الإنسان في مسائل لا يدري أين الحق. يوميا تأتي الأسئلة والاستفسارات، ماذا نفعل في هذا البلاء الذي نحن فيه؟ تقوى الله جل وعلا يجعل لك فرقان بين الحق والباطل. وكذلك نزلت هذه الآية في سورة الفرقان ووجدت في سورة الفرقان. وكذلك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة في مثل هذه الفتن، إذا كنت اتقيت الله وتعرفت إليه وقت الرخاء يحفظك في هذه الفتن بإذن الله. ولذلك هنا يقول الله جل وعلا لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. ويقول عن يوسف عليه السلام لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي قراءة المخلصين. فالتقوى والتعرف إلى الله والالتجاء إليه يحميك. ثانيا العلم والفقه في الدين كفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفهم حقيقة الانتصار كما أشرت في الدرس الماضي. التربية والتمرين وطول التجارب والتدريب على الحلم وسعة الصدر. حتى الحلم وسعة الصدر يحتاج إلى تدريب. فإنما الحلم بالتحلم، إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يصبر يصبره الله. الإنسان يعود نفسه حتى على الحلم. قد يكون إنسان فيه شيء من الجهل أو فيه شيء من الحمق، وقل أن يخلو الإنسان من شيء من ذلك، يمكن أن يتعود ويربي نفسه فترة بعد فترة على هذا الأمر. من أكبر الأخطاء التي يقولها العوام أنه يقولون غير جبل ولا تغير طبع، هذا غير صحيح، غير صحيح. لا الطبع يغير، إنما الحلم بالتحلم، ومن يصبر يصبره الله جل وعلا. وأشج عبد القيس لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أخلقين؟ قال إن فيك إنت خصلتين يحبهم الله الحلم والأناة. قال يا رسول الله خصلتان جبلنا عليهما أو تخلقت بهما؟ فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على السؤال، قال لا بل جبلك الله عليهما. قال الحمد لله الذي جبلنا على ما يحب. فمعنى السؤال أنه ممكن الإنسان لا يكون حليم فيصبح حليما، لا يكون صبور فيصبح صبورا بالتمرين والدعاء والأخذ بالأسباب والنظر إلى الآخرين. سئل الأحنف بن قيس من أين لك هذا الحلم؟ كما قال الشاعر نضرب المثل في الحلم، في حلم أحنف في ذكاء إياسي، فإقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف في ذكاء إياسي. كلهم رؤوس في أبوابهم، حاتم في الكرم وعمرو في الإقدام والأحنف في الحلم والذكاء إياسي. قال له من أين لك هذا الحلم؟ قال أبدا تعلمته، لعله إن لم تخن الذكر. قال من قيس بن عاصم. نعم كيف؟ قال كان جالسا مع قومه فجيء له برجل يرسف في الحديد وهو جالس، قال من هذا؟ فإذا هو ابن أخيه. قالوا إنه قتل ابنك. تصوروا أتي له برجل مربوط بالحديد مقيد، قال الذي جاء به قال هذا ابن أخيه قد قتل ابنك. صار بينهم مشكلة في استغراق في اللحظة الحاضرة كما قلنا قبل قليل وقتله. ماذا حدث؟ لم يغير جلسته قيس بن عاصم أبدا، إنما التفت على ابن أخيه وقال له يا ابن أخي قتلت ابن عمك وقطعت رحمك وأسأت إلى نفسك، من عيدة من العبارات الجميلة. ثم التفت على ابنه الثاني وقال له قم فك ابن عمك وادفع الدية لأمك، تشغلنا تبغى تأخذ حقها، وادفع الدية لأمك وجهز أخاك ثم أعلمنا بذاك. ثم استمر في حلمه أبدا، التفاتة واحدة لهذا المقيد وعاتبه معاتبة لطيفة، قال قطعت رحمك وقتلت ابن أخيك، وإلى عبارات جميلة. ثم يقول لابنه قم فك، أول قرار فك ابن عمك، خلي يخلق خلي يمشي وادفع الدية لأمك لا تشغلنا. ما عنده صبر النساء، أعطى دية كاملة وجهز أخاك يعني غسله وعلمنا بذلك حتى نقوم نصلي عليه وندفنه أنت. فيقول احنا تعلمته من قيس بن عاصم. فيمكن الانسان يرى انسان موقف حليم. واذكر لكم مثال احد الاخوه رايت في حلم عجيب، اسال الله يثبتنا وياه على الحق. قلت له من اين لك هذا الحلم؟ وفيما اعرف انه عندما كان شاب ما كان حليم، كان في شيء يعني من الشباب واحيانا طيش الشباب. قال ابدا لا شك، يقول درست في سوره النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين، لكن يقول الشيخ بن باز امامي. يقول كل ما حدث لي شيء قلت له كان الشيخ حدث له شيء يصير، يقول رياضيات العفو مباشرة عدم الانتقام. أحسن ما يقول إذا غضب الشيخ عبد العزيز تكلم علي أحد قال سبح سبح، هذا أقصى ما يقول الشيخ عبد العزيز ثابت هذا عنه ومتواتر رحمه الله. فيقول كان الشيخ أمامي وهو يعرف الشيخ وجلس مع الشيخ وسافر مع الشيخ عبد العزيز رحمه الله، يقول كل ما وقعت لي مشكلة مباشرة قلت طيب لو وقعت للشيخ عبد العزيز ماذا سيكون؟ يقول هذا العرف الجاف تلقائي، طيب خلاص أبرد وأهدأ. فالمثل التعلم الإنسان يتعلم، لا لم يكن حليم يمكن يصبح حليم، وهذا نص الحديث إنما الحلم بالتحلم. فإذا نقول هنا التربية والتمرين وطول التجارب والتدريب على الحلم وسعة الصدر كلها تساعد على هذا الأمر بإذن الله. ثالثا النظر في العواقب وطول التفكير وبعد النظر والتبصر في الأمور والتأني وعدم الاستعجال، كل هذه تساعد الإنسان أن لا يستغرق في اللحظة الحاضرة. أعيدها، النظر في العواقب يعني إذا وقع في أزمة مباشرة يعود نفسه أنه ينظر في العواقب، وطول التفكير وبعد النظر والتبصر في الأمور والتأني وعدم الاستعجال. إذا جاءك رجل قد فقأت عينه لا تستعجل، فقد يكون الآخر قد فقأت عيناه. نعم، وأذكر قصة عجيبة في رجل ادعى على شخص أنه فقأ عينه، وفعلا فيه يعني قلوا عندنا كريم العين عينه بيضاء، وقال إنه فقها من فترة يعني، وأنا ما ذاك أطالب بحقي. جاءوا بالشخص المدعى عليه فأنكر، تأزمت المشكلة. فأحد القضاة، أحد الأشخاص الحاكم والحكام الذي ورر، لما جاءته ملف كامل مشكلة طالت سنوات، قال أعطوني التابعية الرجل المدعي الذي خاصة قبل 20 سنة. فاستغربوا فأرسلها له، فإذا في صورة أنه قد عينه أيضا بيضاء. نعم، يعني ما كان من هذا الرجل يكذب، مع أن كان بعض القضاة يحكموا له بالدعوة. نعم، وقد يكون جاب شهود زور أحيانا وارد، فلكن وجد أن العين من الأصل وهو كريم العين، استطاع عن طريق الصورة يعرف، قال هذا قبل 20 سنة، وهذا يدعي قبل سنتين أنه فقع سنة وأقل ما فقع عينه، وفي الصورة وجدها. طبعا هنا لما لماذا بعض كشريح وغيره تميزوا في القضاء؟ يكون عندهم نباهة لا تكون عند غيرهم. يقول إن رجل ادعى على شخص أن فلان أنه كان عنده، سمعت القصة قبل أسبوع، مكان وجاء ادعوا أن الرجل سقط بها ومات، فحكم القاضي أن على صاحب البئر، على صاحب البئر أن يدفع الدية. فجاء شخص قال لا، نريد منهم أن يثبتوا الشهود أنه عندما سقط كان حيا، ثم من أحد ألقى فيها، أحد ألقى فيها ليتخلص منه يصبح ما هو مسؤول صاحب البئر. فالسؤال أقول أن يكون عندك ثقل، لما تأتيك قضية اهدأ وتبصر في الأمور والعواقب وبعد النظر ماذا سيحدث. يعني سمعتم أنتم بعض الذي يجري مدى أيام في الصحف أن بعضهم يقول والله ما كنت أتوقع أن الأحداث تصل إلى هذا المستوى. سبحان الله، المسألة ما هي تجارب، القضايا أكبر من ذلك. يعني ممكن إنسان يجرب في مسائل يسيرة، لكن قضايا الكبرى، قضايا الأمة، ليس محل تجارب. انظر إلى غيرك، انظر إلى من هو أعلم منك، إلى من هو أسبق منك، إلى من هو أحدث منك. تعود نفسك على هذا الأمر بإذن الله تنجو وتخف عندك قضية الاستغراق في اللحظة الحاضرة. وإذا حدث شيء فهو لا يتعدى حدود الطبع البشري الذي لا يتجاوزه الإنسان. ثم أيضا من أهم ما يجب، ونحن مقصرون في هذا كثيرا، دراسة مواقفه السابقة. كل واحد منا يدرس مواقفه السابقة في حياته سلبا وإيجابا. نعم، والاعتبار بالسابقين ممن وقعوا في الاستغراق فأهلكتهم. اجلس مع نفسك في اعتكافك في خلوة ما عندك أحد، فكر فيما مضى من أيامك، ما هي أخطاءك، سجل أكبر الأخطاء، سجلها إن كنت وقعت في أخطاء، إن لم تكن وقعت في أخطاء فالحمد لله، ثم انظر كيف وقعت فيها، ما هي الأسباب. هذا يساعدك مستقبلا على التأني. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم، القرآن نزل يصحح أخطاءهم، آيات كثيرة تصحح أخطاء الصحابة. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، وتجد كثيرا ما تقع. لكن ميزة الصحابة رضوان الله عليهم أنه قل أن يتكرر الخطأ مرة أخرى. يقعون بالخطأ أو يقع بعضهم بالخطأ، لكن لا يتكرر الخطأ إلا نادرا. ماذا؟ إذن ليس المشكلة أن يقع الإنسان بالخطأ، لكن لا يلدغ المؤمن من جحر واحد. في الحديث الصحيح ما قال لا يلدغ المؤمن من جحر أبدا، ما قال هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنما لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. أن تعذر بالمرة الأولى لكنك لا تعذر بالمرة الثانية، يعني ما استفدت. ففكر مع حالتك وما وقع منك سلبا وإيجابا. إن وجدت أنك دائما تقع إيجابا فاحمد الله وتمسك بهذا المنهج، إن وجدت أنك تقع سلبا وخطأا فبادر بالسرعة، هذا يساعدك على التخلص من استغراق في اللحظة الحاضرة. من أعظم ما نحتاج إليه في هذا الباب دراسة منهج الأنبياء وكيف تعاملوا مع استفزازات قومهم، وإمامهم في ذلك هو محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم سيرته تدل على هذا الأمر، أذكر لكم على سبيل الاختصار بعضها حتى نتمكن من إنهاء الأمر. في حديث قصة عبد الجليل لما سألت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال نعم، يوم العقبة، وليس المقصود العقبة الأولى والثانية، هذا في صحيح مسلم أنه عرض دعوته على عبد الجليل فرفض، يقول فخرجت هائما على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. لاحظوا يعني هم عظيم جدا أشد من نقول استغراق في اللحظة. في تلك اللحظة يأتيه جبريل ويقول إن الله سيرسل لك ملك الجبال لتأمره بما تشاء، فجاءه ملك الجبال وسلم عليه عليهم السلام جميعا وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله أمرني إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين. هو الآن النبي صلى الله عليه وسلم في حال شدة لم يستفق إلا الآن من شدة الأمر والكرب، قال لا لا لعل الله أن يخرج من أصلاب من يعبد الله. حديث أنس يقول كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي وجذبه جذبة شديدة وكان عليه درع نجراني من نجران فحتى أثر في صفحة عنقه صلى الله عليه وسلم، فقال أعطني يا محمد مما الله الذي عندك، يعني ما من عندك. لاحظوا ما يكفي جرة ولا يكفي سوء الأدب بل زاد عليه سوء الكلام، وهذا واقع رضي الله عنه وأرضاه، لكن هذا الواقع في القصة. ومع ذلك فقال فالتفت عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك وأمر له بعطاء. تصور لو واحد الآن جاء ومسك بعد أن قال عطنا 100 ريال. قبل أسبوع كنت مع شخص جالس أنا وإياه، فجاء شخص وسأله قال يا شيخ أنا تعطلت سيارتي تعطلت وحاس كذا. الرجل أخرج مبلغ يصير لا يكفي في دعوة السائل شيء وأعطاه إياه. قال يا شيخ أنا قلت لك ما بالقضية هذه، قال تبغاه لعطني إياها. قلت صلى الله على محمد يلا كذا، قال أذاك أخذها ومشى. قال تبغاها بعد لعطني إياها، لأنه ليش بس يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم يجره ويؤثر في صفحة عنه ويقول أعطي من عندك أعطي من مال الله، فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه. جربوا أنفسكم في هذا الأمر، هذا قدوة لنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب. حديث الإفك قصة الإفك من أعظم ما مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما مر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من قصة الإفك، لا موضوع الهجرة ولا موضوع أحد ولا حنين أبدا مثل ما مر الإفك، وكيف تصرف معها صلى الله عليه وسلم وكيف تعامل معها صلى الله عليه وسلم. نعم. وأختم ما أقفه، لو نجلس إلى الصباح نتحدث. لما جاءت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت صفحة وهو عند عائشة فيها طعام جميل، فعجبت عائشة ضربتها استغرقتها اللحظة الحاضرة رضي الله عنها في يومها وعندنا النبي صلى الله عليه وسلم ترسل لها طعام بعد، فضربت. هذا الطبع البشري لا حرج في ذلك، يبقى الطبع البشري، لكن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ تكلم عليها سبها أفل، قام يضف الطعام اللي انتظر انكسرت الصفحة وانتظر الطعام، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يضف الطعام ويقول غارت أمكم غارت أمكم رضي الله عنها بشر غارت أمكم، ثم يأتي ويأخذ صفحة جديدة عنده لعائشة ويعطيها الرسول ويقول طعام بطعام وإناء بإناء. الأمر بسيط، ما استغرقته اللحظة وهذا الحدث، ما تكلم على عائشة ولا تكلم على الرسول قال أخطأت حفصة عندما أرسلت لنا هذا الطعام في هذا الوقت، تعامل ولا قال لعائشة قومي أنت رفقي أبدا، ما قال قومي أنت انظريها أبدا، هو الذي قام صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة يضف الطعام صلى الله عليه وسلم، بل يجد العذر لعائشة يقول غارت أمكم غارت أمكم. هكذا يا أخوان الحقيقة الخلق العجيب كيف يتربى الإنسان. على كل حال ومن أعظمها من أعظمها وأقول هو أعظمها لك من أعظمها صلح الحديبية. كيف كانوا الصحابة؟ أنا أقبل الدنيا في ديننا؟ أنا أقبل الذل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقبل، يقول أم محمد رسول الله لا والله لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك. قال علي والله ما أمحاها. طبعا رضي الله عنه لا شك في ذلك، يعني صعب عليه، قال دلني عليها فيمحاها صلى الله عليه وسلم. يقولون لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، لا اكتب بسمك اللهم، اكتب بسمك اللهم. ويأخذ بعض الصحابة ثم الشروط، من جاء منكم رددناه إليكم، ومن جاء منا ما اشترط أن يرده. فيأخذ بعض الصحابة غضب شديد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذهب منا إليهم لا رده الله، لا في خير، ومن جاء منهم وردناه إليهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. وكان الصحابة في شدة شدة عديدة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يتعامل هذا التعامل في هذا الموقف الحرج. ثم ينزل، ما مرت ساعات إلا وينزل إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فتح مبين مصدر تأكيد. حتى جلس عمر رضي الله عنه يبكي يبكي رضي الله عنه، لأنه كان شديد موقفه تلك الفترة، وهو عمر، من هو عمر في مقامته ومنزلته وحرصه على هذا الدين. فانتبهوا لقضايا كيف نستطيع أن نقرأ هذه الأمثلة لسنة الصحابة. نأتي لسنة هؤلاء، أبو بكر رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا حدث؟ يا خبز عمر رضي الله عنه يقول والله واحد يقول مات رسول الله الأعظم بنا في الصيف، حائل فعلا مات رسول الله الأعظم. يصعد أبو بكر على المنبر ويقول من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم يقرأ قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلص من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يقول عمر والله كأنها الآن أنزلت، ما كأنني أعرفها قبل اليوم. فلنقرأ هذه السير العظيمة لهؤلاء، يساعدنا على الخروج من أجل الاقتداء بهم على الخروج من استغراق اللحظة الحاضرة. كذلك نجد يوسف، شعيب، شعيب يقولون له رهتك، ولولا رهتك لرجمناك، ما القيمة عندنا يقولون. فيقول يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله، انظر الأسلوب الجميل. يوسف عليه السلام ماذا فعل معه إخوانه عليهم السلام، وماذا كيف كان يرد عليهم؟ سير كثيرة. موسى يقول له فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. يقول له موسى، مع موسى شديد عليه السلام، قال لو جئتك بشيء مبين. سبحان الله، بكل بساطة شغل إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قضية صعبة يا أخوان، اتهام ما سهل. والله لو تطلع الآن وتسمع واحد يقول ترى فلان صحيح، ما بلغ مهبول، كيف تكون أنت؟ مع أن أحيانا قد تكون مدح صحيح طيبة قلب وما شاء الله، وما عليك، هذا يقول مجنون. يقول أنا جئتك بشيء مبين، قال فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه في يديه ثم قال يا أخوان لا أجعلنك من المسجونين. وهكذا فتجد أنه في سورة الشعراء لما ذكر هذا الحوار، أجيبت في ردود موسى على فرعون ومن هو فرعون في بطشه وظلمه. فما أحوجنا إلى قراءة سير الأنبياء وسير المصلحين عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، كذلك قراءة سير الحكماء والعلماء وعقلاء الرجال والنساء. النساء إيه النساء كيف؟ أعطيكم مثلا، مثل من المؤمنين ومثل من الكافرين. أما من المؤمنين فأم سلمة لما اشتد الأمر في صلح الحديبة يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة احلقوا ما احلقوا، فاشتد الأمر عليه، يعني اشتعر أنه عصيان له صلى الله عليه وسلم. فدخل مهموم على أم سلمة، قالت ما بالك؟ قال أمرت الناس أن يحلقوا فلم يحلقوا. قالت لا تأمر، أخرج ودع بالحلاق واحلق انتهى الأمر. أخرج النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بالحلاق، فلما بدأ يحلق تهافت الصحابة يبكون كل يحلق حتى كاد يقتل بعضهم بعضا. كانت حلت من أزمة عظيمة جدا رضي الله تعالى عنها. ومن الكافرين ملك السبأ أعقل من الرجال، قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. استعراض عضلات مثل ما تستعرض أمريكا. وتأتي فإذا هي أعقل منهم، رجال مستشارين لكن خواء. والنتيجة قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعز أهلها أذلة، وكذلك يقول القرآن وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. الله أكبر. قال ابن كثير كانت هذه المرأة التي تضطرب فدياها أعقل من جميع هؤلاء الرجال قبل أن تسلم. فأسلمت رضي الله عنها، أسلمت بعد أن أسلمت رب العالمين سليمان الله رب العالمين. صوروا مجموعة مستشارين يسألون قواهم لا يهمت أعطيها الأمر بس وريسي سليمان. قالت لا 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 مسألة تبي عقل وحكمة وسعة صدر. لا، وأصبح اتخذت هذه الحيلة الجميلة واكتشفت أن سليمان عرف، أرسل لها ولك عرف النتيجة لأنها عاقلة، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، لأنه عرف أن هذه المرأة امرأة عاقلة لم ترسل له جيش، ستأتي تطلب الحق وتدعن للحق. لما مد عليهم تعطوني مال فما آتنا الخير ما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم. هنا جاء استخدام القوة ممن يملك الحق، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ما أحوج الأمة إلى مثل سليمان عليه السلام يقف أمام أعداء الله، أمام هؤلاء الطغاة من اليهود والنصارى وأمثالهم، يقول لا، كما قال لما هدد ملك الروم هدد المسلمين أرسل له هارون، قال من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى تنفور أو تنفور كلب الروم، الجواب ما تراه لا ما تسمعه، جاء دليل يركب. لا 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 لا، إذا استخدمت القوة في مجالها الصحيح كما استخدمها سليمان واستخدمها هارون واستخدمها صحيح، أما استعراض القوة كما أراد هؤلاء الحاشية عند هذه المرأة أوقعتهم في المصائب، كادت أن تهلكهم في الدنيا وقد تهلكهم في الآخرة لأن تواجه سليمان عليه السلام. فقراءة سير هؤلاء من الحكماء والعقلاء ممن ذكرنا في القرآن ومن ورد في التاريخ ومن ورد في السنة، الحلم الأناب. ولذلك قالوا إن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة. الخطأ في العفو أنت أمام فريقين، ما في خطأ وصواب، شكيت بين أيهما، الجأ إلى العفو، فإن أخطأت فهو خير لك من أن تخطأ في العقوبة، ما يمديك إذا أخطأت في العقوبة. انظروا ماذا يحدث الخطأ في العقوبة من مصائب وبلاء وفتن، ويقع في ذلك أبرياء لا ذنب لهم بسبب استخدام الخطأ في العقوبة. ولو أننا رحمنا الناس إنما يرحم الله من عباده الرحمة، تسع صدورنا ولو وقع أخطاء من أبنائنا وممن حولنا بسعة الصدر مع الحزم والقوة وأخذ المخطئ بذنبه، لكن بعد أن نثبت أنه مخطئ. هذه قضايا تساعد على الخروج من الاستغراق في اللحظة الحاضرة. أيضا الاستشارة والاستخارة وأن يحيط الإنسان نفسه بعدد من العقلاء والعلماء يرجع إليهم ويشاورهم، وأن لا يقطع بأمر مهم حتى ينجلي وتهدأ نفسه. عود نفسك أنك لا تقطع بأمر مهم إلا أن ترجع تستخير تستشير تتأمل، أبشر ستجد الجواب. أما الاستعجال هذا لا يؤدي إلى نتيجة. مراعاة الحكمة في أركانها الثلاثة، فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. أكثر ما يركز الناس في موضوع على فعل ما ينبغي، لا ينتبهون كيف كما ينبغي ولا يراعون كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. الحكمة أركانها ثلاثة، فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. كثير من الناس مجرد أن يرى أنه فعل ما ينبغي يتصرف، بينما انتظر، هل هو كما ينبغي؟ ثم هل هو في الوقت الذي ينبغي؟ الذبيحة الأضحية ونحن قادمون على الأضاحي سنة، ليس كذلك؟ إذا ذبح الذبيحة نقول سنة، لكن طيب، لكن لو ذبحتها إلى الشرق أو ذبحتها بدون اسم الله أو ذبحتها شقيت بطنها تتموت، ليس كما ينبغي. أنت فعلت ما ينبغي لكن ليس كما ينبغي، طيب ما في مانع. واحد جاب الأضحية وتوجه إلى القبلة وسمى بالله لكن قبل صلاة العيد، هل تصح الأضحية؟ لا، لأنه لم يراعي الوقت الذي ينبغي. فلا بد من أركان الثلاثة، فعل ما ينبغي، أضحية مكتملة خالية من العيوب، كما ينبغي تذبحها الذبح الشرعي متجه إلى القبلة تسمي بالله مع تنحرها النحر الصحيح في الوقت الذي ينبغي، ولا كما في الأحاديث الصحيحة لحم من اللحم لا قيمة له. فأي فعل، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. فلذلك لما ترى منكر أحيانا تتصور مجرد أن المنكر يزال، لا لا، لابد مراعاة أركان الحكمة. ولا أطيل نظرا معذرة لضيق الوقت، فسأسرع في البقية لأني لا أريد أن أجلكم، قد نختم الأسبوع القادم إن شاء الله في موضوع آخر. الدعاء والاستغفار، ولا تقللوا من هذا الأمر. اللهم اهدني وسددني، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وكثرة الاستغفار، لأنه ما وقع بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. معالجة الغضب بالطرق الشرعية. رجل غضب فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما ذهب وأخبره قال أمجنون أنا؟ لا يزال في استغراق باللحظة الحاضرة، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هذا الكلام ويقول أمجنون أنا؟ لا يزال الشيطان مسيطر عليه. من أعظم ما يسبب الاستغراق باللحظة الحاضرة هو الغضب كما ذكرت في الأسبوع الماضي. ولذلك وردت وسائل شرعية لإزالة الغضب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الوضوء، إن كان قائما يجلس، إن كان جالسا يقوم. أحد الأخوان يقول إذا حدثت عندي مشكلة في البيت مباشرة يقول إما أذهب للغرفة وأغلق على نفسي أو أخرج في الشارع حتى تهدأ نفسي، وأبدأ في الاستغفار. ويقول أحيانا أصل إلى المسجد وأصلي ركعتين أستغفر الله، لأنه أولا ما وقع هذا الأمر اللي بسبب ذنب مني قطعا، يقول وما أصابكم من مصيبة، أي مصيبة فبما كسبت أيديكم. سهل تحمل زوجتك المصيبة، تحمل ابنك، لكن لا تحمل نفسك. ثم يقول تهدأ النفس وأرجع والأمور إن شاء الله قدر ما أنت. وهكذا ففي وسائل شرعية، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يخرج الإنسان من الاستغراق في اللحظة الحاضرة. وأختم بنقطتين، الصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ومن يصبر يصبره الله. يا ليتنا عندما تأتي المنمات والأزمات نفعل كما فعل محمد صلى الله عليه وسلم. يا بلال أرحنا بالصلاة، كان إذا حزبه أمر يعني شده أمر أي أمر قال يا بلال أرحنا بالصلاة أو فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. وأخيرا التخلص من حظوظ النفس وتجريد النية بأن العمل لله. كم من إنسان يبدأ غلبه على أن عمله كأنه لله وينتهي انتصارا لنفسه. كيف؟ دائما أضرب الإخوان مثال بسيط. أقول مثلا إنسان ذهب إلى السوق وأراد أن ينكر منكر، جاء أحد وأساء إليه وتكلم عليه، طبعا طبع بشري يغضب الإنسان. أقول له حتى تعرف حظ نفسك أو لا، ما رأيت لأنك تمشي في الطريق ووجدت واحد من الهيئة أو طالب علم يأمر وينهى فواحد تكلم عليه، هل تغضب نفس الغضب أو لا؟ الفرق بين الغضبين هو حظ النفس. الفرق بين الغضبين هو، طيب أن تقول أنا تكلمت، لا الشيطان يقول لا كيف هذا يريد يهينك. الفرق بين الغضبين إن كنت فعلا تغضب على شخص لو تكلم على عضو الهيئة أو على داعية آخر أو طالب، نفس الغضب أو أشد، فهنيئا لك فغضبك لله. إن كنت لا، لما يتكلم عليك أنت أو يساء إليك أنت أو قد أكرمكم الله يصل أكثر من ذلك من بعض السفهاء قد يبصق في وجه الإنسان، إن كان غضبك فيما يتعلق بك شديد جدا، ولما تسمع على الآخرين غضبك يسير. الحكمة والحلم وسعة الصدر ما شاء الله، ليش ما شفناها عندك أنت؟ فانتبهوا، هذا الفرق بين حظ النفس. فكم تبدأ الأمور وقد شهدتها والله بعيني تبدأ لله وتنتهي للنفس، ويسيطر الشيطان على أصحابها. التخلص من حظوظ النفس قدر الإمكان، وسنبقى بشر لا شك، نبقى بشر نصاب بما يصاب به البشر، نعثر كما يعثر البشر، ولكن الله غفور رحيم. بهذه العوامل وغيرها، هذه عوامل عاجلة، الإنسان يتربى على سعة الصدر والهدوء والتخلص من المواقف المحرجة، ويتخلص من أن يتصرف تصرفا خاطئا في اللحظات الحرجة، ويتخلص من الاستغراق في اللحظة الحاضرة إلا ما كان مشروعا كما بينت لكم. فالاستغراق في اللحظة الحاضرة فيما هو مشروع، هذا مشروع، كقضاء الدين أو إكرام الضيف أو تجهيز الجنازة أو إغاثة الملهوف أو غيرها أو تزويج البكر، هذه استثناها العرب واستثناها مما يجوز. ولذلك لما قال الله جل وعلا لموسى وما أعجلك عن قومك يا موسى، كان جوابه وعجلت إليك ربي لترضى. فبعض العجلة مشروعة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا والمسارعون في الخيرات، فبعضها مشروع، لكنني أتكلم عن عموم الأمر. أطلت عليكم والحديث معكم دروس شجون، نلتقي بإذن الله في الأسبوع القادم لنختم هذه الدروس التي أسأل الله تعالى مباركة. أسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في العراق، اللهم انصرهم في الشيشان وفي أفغانستان وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ارفع البلاء عن المستضعفين من إخواننا، اللهم فك أسر المأسورين من إخواننا في كوبا وفي سجون الظالمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انزل السكينة على قلوبهم، اللهم ثبتهم على الحق، اللهم أقر أعيننا وأعين أهلهم بتفريجك عنهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك رأيت بالظالمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا بهم كما رأينا وأريتنا في قوم فرعون وعاد وثمود، فإنه لا يعجزك شيء وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكرر اعتذاري من كل واحد منكم لهذا التأخر، ولكن الأمر فرض نفسه، والله أعلم.